والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، أعتذر إليكم، درس الظهيرة النت ما طوعنا بحال من الأحوال، يعني درس النكاح في العدة في العمدة النت ما كان معنا، النت كان ضعيف جدا جدا جدا، فليس بملكنا ولا بأيدينا، فسامحونا. ما زلنا مع المهذب والرهن والفروع، ما فروع الرهن، نعم. والكلام على ما يكون ما لا يدخل ما يدخل في الرهن وما لا يدخل في الرهن. وإن رهن عند رجل شات وأقبضه إياها فماتت، زال ملك الراهن وبطل الرهن، فإن أخذ الراهن جدها فدبغه عاد ملكه على الجلد بلا خلاف، وهل يعود رهنا؟ هذه مسألة الباب. إذن زيد اقترض من عبيد فطلب منه رهنا، فأعطاه بقرة أو أعطاه شاة رهنا، وهي في يد المرتهن، وأقبضه إياها فماتت. لما ماتت قلنا زال ملكه عليها، هي ميتة، والميتة ليس مالا متقوما، والميتة ليس مالا متقوما، فزال الملك. وبطل الرهن لأن الرهن مال وثيقة بدين، والميت ليس مالا ولا متقوما. لكن إن ماتت وقلنا بطل الرهن وزال الملك، فأخذ جلدها ودبغه فطهر، يعود إلى ملكه قولا واحدا، يكون مالكا للجلد الذي دبغ فطهر. نعم. لكن هل يقع في الرهن أم لا يقع في الرهن؟ النظر هنا في هذه المسألة، هل يكون رهنا أم لا؟ قال ابن قيران يعود رهنا كالخمر إذا تخللت. أمس تكلمنا عن مسألة الخمر، إذا تخللت بفعل الله جل في علاه بأنها تعود رهنا كما هي، ويتجدد ملك الرجل عليها الراهن. فقال بالقياس على الخمر تعود رهنا، وقال أبو إسحاق لا يعود رهنا لأن الملك إنما عاد بمعالجة ومعنى أحدثه بخلاف الخمر. الخمر كانت بفعل الله، لأنها لو كانت بفعله كما قلنا لبطل الرهن وصارت نجسة، والنجسة لا تصح أن تكون رهنا لأنها لا تباع. والقاعدة العامة كل ما جاز بيعه جاز رهنا، كل ما جاز بيعه جاز. وسئل أبو إسحاق عن رجل ماتت له شاة فجاء آخر فأخذ جلدها فدبغه، فقال إن لم يطرحها مالك مالكها فالجلد لمالك الشاة دون الدابغ، لأن الملك وإن عاد بمعنى أحدثه الدابغ إلا أن يد المالك كانت مقرة
على الجلد وجوز له استصلاح. فإذا غصبه غاصب ودبغه لم تنكر يد المالك، كما لو كان له جر يريد تعليمه الصيد فغصبه إنسان وعلمه، فإن المغصوب منه أحق به لأن يده كانت مقرة عليه. فأما إذا طرح صاحب الشاة شاته على المزبلة فأخذ رجل جلدها ودبغه ملكه، لأن المالك قد أزال يده عنها. طيب، ما صورة هذه المسألة؟ صورتها أن رجل له شاة، هذه الشاة ماتت، أعطاها رهنا، هذه الشاة ماتت، فجاء آخر فأخذها أو أخذ الجلد فدبغه، لما دبغ الجلد صار طاهرا، فهي ملك لمن؟ الحق أنها ملك لمالكها، ما هو زال ملكه لما ماتت لأنها صارت ميتة، والميتة لا تقوم، ليست مالا متقوما. قلنا نعم، لكن الجلد إذا دبغ طهر، وأخذ الرجل للجلد ودبغه فهو كالذي غصب مالا واستصلحه، واستصلاحه إياه لا يجعل له ملكا، ولأن ملك الراهن ملك مستقر عليها، فترجع أو يرجع الجلد المدبوغ له. لأن يده مستقر عليها. أما إذا ماتت الشاة عند زيد فألقاها في مكان زهدا فيها ولم يريدها، جاء آخر أخذ الجلد ودبغه فطهر فباعه فهو حل وبل له، لأنه لما ألقاها صاحبها أزال الملك عنها، ولما التقطها الآخر فاستصلحها كان أحق بها، كان أحق بها. هذه صورة المسألة. واستشكلها بعضهم وقال: أليس من تحجر مواتا كان أحق بإحيائها من غيره، ثم جاء آخر فأحياها ملكها؟ قلنا نعم، لو جاء الآخر فأحياها ملكها بذلك لفعله. أولا لابد أن نعرف الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة التي لا يملك فيها شيئا. لما تحجر مواتا عمل شيئا، هذا العمل سبيل إلى أن يتملك، ولكن يده ضعيفة، ولكن يده ضعيفة، فإن جاء أحد آخر فأحياها فهي له. وهذا خالف مسألة الجلد. ليش تكون للذي أحياها؟ طب ما تكون للذي دبغها. قلنا الفرق بينهما أنها للذي أحياها لأن يد الآخر ضعيفة وسبب الملك بالإحياء قوي فيقدم على الضعيف. أما جلد الشاة فملك صاحبها مستقر عليها، فيكون من أخذها ليستصلحها لا يتملكها، وإلا صار غاصبا، وإلا صار غاصبا. عليكم السلام. مسألة: وإذا قبض المرتهن الرهن فهلك في يده من غير تفريط لم يلزمه ضمانه. هذا الأصل، وإن كان الخلاف بين العلماء في ذلك خلاف طويل عريض. إذا قبض المرتهن الرهن فهلك في يده من غير تفريط لم يلزمه ضمانه، ولا يسقط من دينه شيء. وهذا قال به عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا هو المذهب، وهذا هو أحد روايتين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الإمام الثوري أصحاب الرأي أبو حنيفة إلى أن الراهن مضمون على المرتهن، لكن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. فإذا هلك، فإن كان الدين 100 وقيمة الراهن 90 ضمن بالتسعين، وبقي له من 10 تكملة للدين. وإن كان الدين 90 وقيمة الراهن 100 فهلك، سقط الجميع دينه ولا يرجع الراهن عليه بشيء، وإن تساوي سقط الدين. وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وذهب الإمام إسحاق بن راهوي أن الرهن مضمون على المرتهن بكمال قيمته، لا بأقل قيمة، بكمال القيمة، ثم تردان. وهذه الرواية الثانية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الإمام الشعبي والحسن البصري رحمه الله تعالى إلى أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن سقط جميع دينه، سواء كانت قيمته أكثر من قدر الدين أو أقل. وفرق الإمام مالك بين أن يكون الهلاك ظاهرا أو خفيا. قال: إن هلك الرهن هلاكا ظاهرا، فإن كان عبدا فمات أو دارا فانهدمت، فهو غير مضمون على المرتهن. وإن هلك هلاكا خفيا، مثل أن يدعي بهذه صور الضمان الحق. المسألة النزاع في المرتهن، هل يده يد ضمان أم لا؟ وترتب عليه بعد ذلك الكلام على الرهن. فعند الشافعية والحنابلة وعطاء والأوزاعي أن المرتهن لا يضمن، وهذا الأصل صراحة، لأن المرتهن يد أمانة مش يد ضمان. المرتهن يد أمان لا يد ضمان، فيسقط عنه الضمان. نعم. وأما أبو حنيفة والثوري جعلوا الرهن مضمونا على المرتهن بأقل الأمرين، ودليلهم في ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإن نقل عن علي بن أبي طالب خلاف ذلك، وقال إسحاق: المرتهن يضمن لا بأقل قيمة. أما الإمام مالك فقد فرق بين الهلاك في يد المرتهن، فرق بين الهلاك الظاهر والهلاك الخفي. فالهلاك الظاهر لا يضمن، والهلاك الخفي إن لم يأتي ببينة يضمن، وهو إعمال لمسألة الذرائع عند الإمام مالك. هذا إعمال لمسألة الذرائع عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والراجح في ذلك هو قول المذهب، وأن الرهن إن تلف بلا تعدي فالمرتهن لا يضمن، المرتهن لا يضمن، وأيضا لا يسقط دينه، حرام، وأيضا لا يسقط دينه. على ما يسقط دينه؟ والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال: وعليه غرمه. هذا شاهد من الشواهد. ففي قوله لا يغلق الرهن، أي لا يكون المرتهن بحق إذا حل الحق، بل إذا قضاه من غيره انفك الرهن ورده لصاحبه. وقيل المعنى الثاني في قوله لا يغلق الرهن ألا يسقط الحق بتلفه، الحق يكون ثابتا. والتأويل الثالث: ألا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهن، بل له فكه بأن يقضي الدين، يعني لا يحبس عنه الرهن وليس ملكا للمرتهن. هذا معنى لا ينغلق الرهن. وقد يقال لا يغلق الرهن أي لا يهلك بعد بغير عوض، من قال بأن لا يغلق الرهن يعني لا يهلك بغير عوض، قلنا هذا غلط، لأن القلب صار هنا بحبها وقد انغلق انغلاقا لا ينفك. هذا البيت مال البيت البيت شعر. وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمس الرهن قد غرق. فتكون حقا الدلالة ظاهرة من قوله لا يغلق الرهن. وأيضا هناك رواية أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه يعني من ضمانه، الرهن من راهنه يعني من ضمانه، والعرب يقولون بذلك أنه منه يعني من ضمانه. من الأدلة أيضا على قوة مذهب الشافعية في هذا الباب عموم قوله في الخبر له غنمه يعني للرهن غنمه وعليه غرمه، وغرمه هنا هو هلاكه. ولأنه مقبوض عن عقد كان فاسدا، لو كان فاسدا لم يضمن، فواجب إذا كان صحيحا ألا يضمن. إذن الصحيح الراجح أنه ليس مضمونا على المرتهن، صح الراجح أنه ليس مضمونا على المرتهن. الحق بأنه أنا يد ويد يد أمان، فكيف يضمن؟ هذا الراجح الصحيح. أما ما قاله أبو حنيفة والثوري وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الكلام على ضمان أقل القيمة، هذا لم يأتي دليل واحد عن هذا، ما في أي دليل على هذا الباب. نعم. وأما بالنسبة للكلام على إسحاق، إسحاق قال بأن المرتهن يضمن عموما، وهذه رواية ثانية عن علي بن أبي طالب. قلنا هذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، له غنم عليه غرمه، له غنم عليه غرمه. بل القول بأنه يضمن المرتهن يضمن قول بتقويض الأمر على المرتهن، يعني لا هو سيعطي قرضا لأنه لا يضمن ماله، لأنه لا يستطيع أن يأخذ رهنا لأنه سيكون ضامنا، وهذا لم يعرف. الحق أن يده يد أمان وليس يد ضمان. ومن أعدى الأقوال تفصيل إمام مالك كما فصل في الجنين، فكلام مالك تفصيلا الهلاك الظاهر وهلاك الباطن، هلاك الظاهر قال لا يحتاج إلى بينة ولا دليل، فإذا لا يضمن لا يضمن، ولأن الأصل في يدي أن يده يد ضمان يد أمان لا يد ضمان. لكن لو ادعى تلفا وهلاكا بأسباب خفية واجب عليه أن يأتي بالبينة عليها، فإن لم يأتي بالبينة فالأمر على الظاهر، لم يأتي بالبينة فالأمر على الظاهر. ولأن الادعاء بالأسباب الخفية التهمة فيها ظاهرة، فإذا يصح أن نقول بأن اليد المرتهن يد أمان وليست يد ضمان. وإن كان كلام الإمام مالك كلام قوي جيد وجيه في التفريق بينما كان هلاكه ظاهرا أو خفيا، لكن نقول وفي النهاية الأمر سواسية، واليد يدي يد يد أمان ما لم يدل الدليل على انتقالها إلى الضمان بتفريط بغير ذلك من القرائن التي تثبت ذلك. فإن خلت القرائن فهو فيده يد أمان ليست يد ضمان. جزاكم الله خير. وفي أسئلة تفضلوا. ننتقل إلى القواعد الفقهية. أتشي. فضل خمسة. بس أتي يا شيخ. بسرعة. ما شاء الله. ما هو لسه ما زين الآن. طيب. الله يحفظكم جميعاً.